بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب قوة القلوب لأبي طاهر المكي رضي الله عنه قال: وفي الخبر: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هؤلاء؟ فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف فرجه وبطنه. ثم لينوي المتصرف في معاشه كف نفسه عن المسألة والاستغنى عن الناس وقطع الطمع فيهم والتشرف إليهم، فذلك عبادة إذا نوى نزعه. ثم ليحتسب السعي على نفسه وأطعمة عياله فهو له صدقة. وعليه الصدق في القول والنصح في معاملة إخوانه المسلمين لأجل الدين، ويعتقد سلامة الناس منه نصحا لهم ورحمة بهم، ويعمل في ذلك، ويكون أبدا مقدما للدين والتقوى في كل شيء. فإن انتظم الدنيا بعد ذلك حمد الله وكان ذلك ربحا ورجحانا، وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله في أمور الدنيا كان قد أحرز دينه وربحه وحفظ رأس ماله من تقواه وسليم له، فهو المعول عليه والحاصل له. إلا أن من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين، فما ربحت تجارته ولا هدي سبله، وهو عند الله من الخاسرين. وقال بعض والأشياء بالعاجل أحوج إليه في العاجل.
وقال بعض السلف
أولى الأشياء بالعاجل أحوجه إليه في العاجل، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في العاجل. وكذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته أنه لا بد لك من نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذه، فإنه سيمر على نصيبك من الدنيا فينظمه لك انتظاما ويزول معك حيثما زلت. وقد قال الله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تترك نصيبك في الدنيا للآخرة، لأنك منها هنا تكتسب الحسنات فتكون هناك في مقام المحسنين. ففي الخطاب مضمر لدليل الكلام عليه في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وقد قال بعض العلماء: من دخل السوق ليشتري ويبيع فكان درهمه أحب إليه من درهم أخيه لم ينصح المسلمين في المعاملة. وقال عالم آخر: من باع أخاه شيئا بدرهم وهو يصلح له بخمسة دوانيق فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى لا يبيع أخاه شيئا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه به. فينبغي لهذا المتصرف أن يستوي في قلبه درهمه ودرهم أخيه ورحله ورحل أخيه، ليعديل فيما يبيعه أو يشتري منه سواء بسواء، ويكون مراعيا لموافقة حكم الله تعالى الذي ورد به الشرع في الشراء والبيع، مراعيا للسبب الذي يصب به الدرهم أن يكون السبب معروفا في العلم مباحا في الحكم، فيكون متورعا في عين الدرهم المعطاب، لا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة. فهذه وجوه الحرام التي تحرم بها المكاسب المباحة.
الحمد لله الذي يسر سبيل الكسب لارتقاء الرتب ونيل الفضل والوهب إذا قامت على الوجه الذي أحب. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له مالك الملك، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ربح وفاز من عامله وكانت عاقبة الخير لمن أحسن المعاملة. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيد الوجود حبيبه محمد بن عبد الله خير الناس معاملة وأصفاهم قلبا وأجملهم مقابلة، وعلى آله وأصحابه أهل الصفات الكاملة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات العالية الفاضلة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فيكمل الشيخ في هذا الباب ذكر الآداب التي يكون بها الاكتساب لأمر المعاش على هدى وصواب، وذلك أن الكل ينطلق في الدنيا ويأخذ نصيبه منها بمختلف الأسباب، ولكن الفوارق كبيرة بين من آمن برب الأرباب والمرجع والمآب وبين من كفر ولم يرى ولم يعلم ولم ينظر إلا الحياة الدنيا السريعة الانقراض والانقطاع والخراب. فالكل يكتسب، والكل قد يبيع، والكل قد يشتري، والكل قد يصنع، والكل قد يزرع، والكل قد يتوظف، والكل قد يحاول مهنة من المهن، ولكن مقاصد المؤمن ونظرة المؤمن وثقافة المؤمن ووجهة المؤمن وضوابط المؤمن لا يصلها الكافر فيما يحاوله من هذا السعي وهذا الجمع وهذا الكسب للماء. فالنظرة بعيدة بين من آمن وكفر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وبعد ذلك الكل يشرب والكل يلبس والكل يسكن والكل يركب، ولكن الفرق بعيد بين هذا وذاك. هذا مؤمن بإلهه الذي خلق، ويكتسب لأجل العفة وأنواع النيات الصالحات التي أشار إلى جمل مهمة منها الشيخ علي رحمة الله تعالى، ويتورع ويحتكم إلى نظام شرع من الله يابى فيه الغش والغلة والربا وما إلى ذلك، ويحسن النفقة فيما يرضى به الله تبارك وتعالى عنه، ويحب للناس ما يحب لنفسه، ولا يرضى أن يبيع إلا وهو لو كان في محل المشتري لرضي، ولا يرضى أن يشتري إلا وهو لو كان في محل البائع لرضي. وهكذا إلى مراتب بعد ذلك في الإيثار والمعروف والبر يحتسبها المؤمن عند الله تبارك وتعالى. وعند تضايق الأمور والوقوف بين المفرق، عند المفرق ما بين أن يوثر ربح الدنيا وثمرتها المستعجلة ويخسر شيئا من دينه وربح الأبد، يأتي الفرق الواسع بين المؤمن والكافر. فالكافر يلهف ويلهث وراء المال ولا يبالي، والمؤمن يقول سلامة ديني أحب إلي من الدنيا وما عليها. فهذه الفوارق الكبيرة بين المؤمنين والكافرين في اكتساباتهم ومشاريعهم وأعمالهم وتجاراتهم وزراعاتهم وصناعاتهم وكل ما يعملونه في خلال هذه الحياة القصيرة. ويجب أن يكون الفرق عظيما وكبيرا بين من آمن بالعظيم الكبير وبين من لا يؤمن إلا بالزائل القصير والتافه الحقير. يقول في الخبر: لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن يكذب ومن يروج البضاعة بالكذب ومن يحذف اليمين الكاذبة لترويج سلعته لا يمكن أن يستقيم قلبه إذا لم تستقيم لسانه. وما لم يستقيم قلبه ما يستقيم حاله وشانه في الدنيا ولا في الآخرة. فلا يستقيم عبد حتى يستقيم لي قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولهذا قال نبينا لسيدنا معاذ: لا أخبرك بملاك ذلك كل كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: لا، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على رؤوسهم إلا حصائد ألسنتهم. فالله يصلح ألسنتنا ويصلح قلوبنا ويصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. قال سيدنا الإمام الشافعي: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، تعظيما لاسم الله وجلال الله. قال: ما حلفت أبدا، ما احتجت ولو في الصدق ولو في الصدق. قال: لماذا أتكلف الحلف؟ تعظيما لأمر الله ولاسم الله سبحانه وتعالى. وهكذا: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هؤلاء؟ قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفى فرجه وبطنه. ثم هذه أوصاف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم: أولئك لهم الأمن في الحياة، أولئك لهم الأمن عند الوفاة، أولئك لهم الأمن عند المساءلة في القبور وفي البرازخ، أولئك لهم الأمن يوم البعث والنشور، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبهذا قالوا في الأثر: من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. يقول: ثم لينوي المتصرف في معاشه كف نفسه عن المسألة، كما سمعنا ذلك في الحديث، وأنه يصير في سبيل الله والاستغناء عن الناس، فإن تشوف القلب لما في أيدي الناس منقصة وعيب ينزل مقام الإنسان عند ربه ويحمله على أنواع من المنافقة أو المداهنة أو السكوت عما يجب أن يتكلم عليه أو التشجيع على شر إلى غير ذلك، إذا تشوف إلى ما في أيدي الناس، ثم يحمله ذلك على المهانة وعلى الضعف وعلى الذلة لغير الله تبارك وتعالى، فيستذل ويهان. فمن مقاصد الكسب في الشريعة تطهير القلب عن هذه العلة، الدواء من هذا المرض، حتى لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس ويكون بعد ذلك مستذلا. الله الله. ويروى عن الشافعي أنه قال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. وهكذا قال: وإنما الغنى عن الشيء لا به، إما تكون غني إذا استغنيت عن الشيء بالله تعالى، أما أن تستغني بشيء فأنت فقير إليه، أي شيء تستغني به وهو غير الله تكون فقير إليه. وإنما الغنى عن الشيء لا به، فاستغني بالله تكون ذا غنى مرتبطا بالصفقة الرابحة. أقسم بالله لربخ النوى وشرب ماء القلوب المالحة أحسن للمؤمن من حرصه ومن سؤال الأوجه الكالحة. فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة، من كانت الدنيا به برة فإنها يوما له ذابحة. إذا برتك يوم بيوم بتذبحك، وهكذا تعمل بأصحابها. فاستغني بالله تكن ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. يقول: لينوي المتصرف في معاش كف نفسه عن المسألة والاستغنى عن الناس. قال السائل لنبينا محمد دلني عملي على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في عيد الناس يحبك الناس. وازهد فيما في عيد الناس يحبك الناس. وهكذا طبيعة الخلائق على ظهر هذه الأرض. فمن المقاصد الشرعية تنقية القلب عن الالتفات إلى ما في أيدي الناس. وكان في علاقة العارف العالم الإمام عمر بن حامد السقاف عليه رحمة الله بشيخه الإمام علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله علاقة صافية في الوجه إلى الله ومودة في الله. ثم إنه اختاره ليتولى شؤون إنفاقاته وصرفياته، فكان كذلك يقدم الطعام للضيوف وغيرهم ثم يذهب إلى بيته ويأكل ما عنده. قال له أوكتر. ثم يخرج التمر أيضا ويعطيه الضيوف، ففكر فيما يبقى في يده من أثر التمر وقال لا أريد أن يكون جزائي ونصيبي من خدمة شيخي ولا ينقص إرادتي وقصدي معه ولا فألعقه ولا أريد أن أبيعه عليه، فاجعل بعض الغنم أشياه تبع نحب علي، وإذا غرف التمر غسل اليد في الماء وسقاه للشاي يكون تقوية لها تشربه حتى لا يفوت ولا يضيع. وأمثال هذا في من تقدم ومن تأخر في صلحاء الأمة خاصة والأمم قبلها كثير، وهم درجات عند الله. قال وقطع الطمع في الناس والتشوف وقطع التشرف والتشوف إليهم، فذلك عبادة إذا نوى نزعه من باطنه. فإذا كان كذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب لما أعطاه بعض المال أعطه أحوج مني يا رسول الله، قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، أن يثبت على قدم عدم التشوف والالتفات وصدقك مع الله في علو همتك، فما جاءك بعد ذلك من غير إشراف نفس تشوف ولا مسألة فخذه. وبذا كان مسلك الأخيار في الأمر أن يقولوا لا نسأل ولا نرد، ويقول بعضكم ملهم لا نسأل ولا نرد ولا ندخر، لا نسأل ولا نرد ما جاءنا ولا ندخر، فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح لقد رفضوا الدنيا وما سعوا لها والذي ياتي يبادر بالبذل، يضعونه في موضعه. يقول ثم ليحتسب السعي على نفسه واطعمه عياله فهو له صدقه. درهم انفقته في سبيل الله، درهم انفقته لمحتاج، ودرهم انفقته على مدين، ودرهم انفقته على اهلك يعني لحاجتهم الضروريه، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها الذي أنفقته على أهلك وهم محتاجون إليه لحاجاتهم، للذي ينفق على أهلي أو غيرهم للتفاخر بالكماليات والزيادة وما إلى ذلك، لا هذا ما فيه الثواب، يذهب لما يحتاجون إليه ولما يكون لهم من ضرورات معاشهم وما لهم فيه حاجة. يقول يحتسب هذا عند الله تعالى إن لك في كل ما تنفقه أجرا حتى ما تضع في امرأتك في فم امرأتك لك فيه أجر عند الله تبارك وتعالى. في الحديث أيضا إشارة إلى حسن الخلق وحسن المعاملة وقيام الملاطفة في التعامل، فعبر حتى ما تضع في امرأتك، فيحتمل وضع كيف بمجرد التقريب والسعي فيه، أو وضع بحمل اللقمة ووضعها في الفم تماما للملاطفة وللمواد مواد بين الأسرة والتراحم بينهم. فكان الاحتمال أيضا قائم في قوله حتى ما تضع في امرأتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وعليه الصدق في القول والنصح في معاملة إخوانه المسلمين، هذا بضاعة وآداب المكتسب لأجل الدين، ويعتقد سلامة الناس منه نصحا لهم، يعني يعمل على أن لا يصل إليه سوء منه سوء إلى أحد من المسلمين، يعني يعتقد سلامة الناس منه نصحا لهم ورحمة بهم، ويعمل في ذلك، يكون دائما في أحواله مقدم للدين قبل كل شيء والتقوى في كل شيء. فإذا قام بهذا الأمر وانتظمت دنيا بعد ذلك وجاءه التيسير والربح حمد الله، وكان ذلك ربحا ورجحان. إن كان قال هذه طريقة ما تمشي اليوم ما تنفع، صلحنا كذا ما عاد استقامت الدنيا معنا، ما عاد يطل ربحت الأهم ربحت الأعظم، ويأتيك رزقك من أي سبب آخر، لكن لا تتزحزح عن مبدئك ولا تخرج عن مقصدك ولا تخالف شرع ربك جل جلاله، ولا تصدق من يقولك الله هذا زمان ما عاد يمشي في هذا، إذا ما بتصلح كذا بترجع. خلي يقول له خلي من 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 حقيرك الفاني، ولا خلي من الغالي الباقي أحسن لي. فإذا آثرت ذلك سخر لك الأسباب من هنا أو من هناك، وأبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. وقد يختبر عبد المؤمن يشد عليه يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين، يفك على الله يأتي بها من هنا ومن هنا، كذا علم صدقه وقد ربح وقد نجح. والثاني شاف هلا يوم قفى يوم أسبوع كامل قال خلاص صح كلامهم، زمن ثاني ما عاد تجي إلا خربط خربط كما الخربط مخربطين، ولا تبالي بأمر الدين فيخسر الاثنين معا. ولو أقبلت عليه الدنيا وهو في ذاك الحال لكانت فتنة فوق فتنة، يزداد بها ذنوب ثم يذهب وينمحك خيرها ويبقى تعبها وهمها وعذاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وإن تكدرت لذلك دنيا وتعذرت لأجل الدين والتقوى أحواله في أمور الدنيا، كان قد أحرز دينه وربحه وحفظ رأس ماله من تقواه وسلم له، فهو المعول عليه. إلا أن من ربح من الدنيا مثل المال وخسر عشر الدين فما ربحت تجارته ولا هدي سبيله. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وهو عند الله من الخاسرين. لهذا يقول بعض السلف أولى الأشياء بالعاقل ما كان أحوج إليه في العاجل. وإيش الذي أنت أحوج إليه في العاجل الآن؟ قال أحوج شيء إليه أنت في العاجل أحمد عاقبة في الآجل، الذي عاقبته أحمد في الأخير هو أنت محتاج له الآن. العاجل الآن أنت أحوج ما تكون لما تكون عاقبته في العاجل أحمد وأصلح، هذا أنت محتاج له صدق. وأما الذي يسكت فمك وإلا بطنك وإلا عينك ساعات وإلا أيام وبعدين تخسر الأبد، هذا ما أنت محتاج له، هذا ضر. أنت تحتاج الضر، ما تحتاج إلى الضر ولا الشر، لكن الشيء الذي يكون في العاقبة أحمد أنت في العاجل محتاج إليه الآن، أنت أحوج شيء إليه الآن. الله أكبر. وكذا يقول سيدنا معاذ بن جبر الله عنه لابد من نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فابدأ بنصيبك من الآخرة، خذه فإنه سيمر على نصيبك من الدنيا فينظمه لك انتظاما. وعادة الله من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، ومن آثر الله آثره، ولكن يحتاج إلى الصبر وصدق. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تترك نصيبك في الدنيا من الدنيا للآخرة، فنصيبك من الدنيا ما تقدمه للآخرة، ها هنا تكتسب الحسنات فتكون هناك في مقام المحسنين. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا تفسير ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال بعض العلماء من دخل السوق ليشتري ويبيع فكان درهم وأحب إليه من درهم أخيه لم ينصح، لم ينصح المسلمين في المعاملة. قال عالم آخر من باع أخاه شيئا بدرهم وهو يصلح بخمسة دوانيق فزيد عليه دانيق فإنه لم يحب لنفسه، فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى لا يبيع أخاه شيئا بدرهم إلا وهو يصلح له اشتراؤه بذلك. فينبغي لهذا المتصرف أن يستوي في قلبه درهمه ودرهم أخيه. يا سيدنا الإمام البخاري استورد بعض البضاعة فجاءه جماعة وعرضوا عليه بخمسة ألف بيشترونها، فقال لهم تعالوا لي في الغد. فجاء إليه في الليل ناس قالوا له عشرة ألف نعطيك. قال أنا قد عقدت نيتي بيني وبين الله أن أعطي الأولي، ما أريد أن أغش مسلم. قال خذ بدل خمسة ألف عشرة ألف. قال لا أنا قد قلبي نوى يعطيها دولاك، فدحين إذا خرجت هذا أكون آثرت الدنيا على أخلص. ما رضيهم وراح للأولين باعها عليهم بخمسة آلاف. هذا الإمام البخاري عليه رضوان الله تعالى صاحب الصحيح. وهكذا يلاقي أبو عثمان الضرير واحد، يا أبا عثمان سامحني فيما سامحك يا أبا عبد الله البخاري. قال حدثت يوم بحديث فأعجبك الحديث فهززت راسك فتبسمت. قال أنا تبسمت عليك. ها فكان يعني يراها في حقه أنه يعني اللي تبسمه كأنه استخفبه أو ضحك عليه فيقول سامحني. فقال أنت في حلية أبا عبد الله روح مسام. فكيف يراقب نفسه في معاملته مع الله تعالى حتى لا يبقى لأحد عليه حق. بهذا فازوا بهذا سعدوا. ولا ظنيت أنه راح جمع الحديث بس وقع بخاري وكذا، إلا بصدقه اللي بإخلاصه اللي بأدبه مع ربه اللي باتباعه اللي باقتدائه اللي بورعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا خرجوا يوم من الأيام كان رامي حسين الرامي ووضعوا هدف ويرمي، ثم إن سهما منه جاء على وتد في قنطرة كانت في الماء، فقال لمن هذا الوتد؟ قال هذا لفلان القنطرة. قال اذهبوا فاطلبوا المسامن. وترك الرمي وذهب متغير. فجاءوا إلى عند صاحب الله. قال هذا يقولون أبو عبد الله يطلب منك. قال أبو عبد الله لو أخذ مالي وروحي كلها بعطيه إياها. فجاء إلى عنده ويقول أنا أنت في حل الفسري عنه فأطعم ذلك اليوم وذبح كذا كذا شكرا لله تعالى، وحدث الوافدين بأحاديث زيادة على ما كان يحدثهم فرحا وإكراما لأنه جاته المسامحة. رضي الله عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهكذا في النصح للمسلمين، حتى لما بايع النبي بعض الصحابة عاهدوا معاهده وعلى النصح لكل مسلم، قال فما أرى أحد بلغه الله تعالى كما بلاني في هذا، وقد ثبتني فيما مضى وأرجو فيما بقي من عمري أكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. فصار في غاية من أداء الحقوق والجبال الناس ومحب لهم ما يحب لنفسه، ولا تجي منه كلمة ولا نظرة في حق مسلم، على النصح لكل مسلم عهده صلى الله عليه وسلم. فبلاهم الله بلاء حسنا ونجحوا عليهم رضوان الله تبارك، ووفوا بعهد الله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون مراعيا لموافقة حكم الله تعالى الذي ورد به الشرع في الشراء والبيع، مراعيا للسبب الذي يصل به الدرهم، أن يكون السبب معروفا في العلم مباحا في الحكم، فيكون متورعا في عين الدرهم المعتاد، لا يكون من خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة. فهذه وجوه الحرام التي تحرم بها المكاسب المباحة. فإذا كان متجنبا لهذه المعاني لم يشهد أحدها بعينه أو لم يعلمه من عدل، فكسبه حينئذ من شبهة، ولا يكون مع ذلك حلالا إلا لإمكان دخول أمر هذه الأسباب فيه، ولأنه على غير يقين معاينة منه لصحة أصله وأصل أصله لقلة المتقين وذهاب الورعين، إلا أنه شبهة الحلال. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أتي بلبن فقال من أين لكم هذا؟ فقيل له من شاة كذا، فقال ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل من وضع كذا، فشرب منه، ثم قال إنا معاشر الأنبياء أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وقال الله تعالى آمرا المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله، ولم يسأل عما وراء ذلك، لأنه قد يتعذر ولا يوقف على حقيقته، ولأن أموال التجار والصناع قد اختلطت بأموال الأجناد وهم يأخذون ذلك بغير استحقاق، فكأنه من أكل المال بالباطل إذ قد
من أكل
المال بالباطل إذ قد أوقفوا نفوسهم وارتبطوا دوابهم في سبيل الهوى، فصاروا يأخذون العطاء بغير حق ولا يملكون ذلك، ثم ينتشر ذلك في أموال التجار والصناع وهم لا يميزون بين ذلك ولا يرغبون عنه لقلة التقوى وعدم الورع. فلذلك غلب الحرام، لأن الحلال إنما هو فرع للتقوى، والورع إذا كثر المتقون وظهر الورعون كثر الحلال وظهر، وإذا قلوا فشى الحرام وانتشر، فصار الحلال مستهلكا غامضا في الحرام لغربة الورعين وخفية المتقين. وإنما كان الحلال في القرن الأول موجودا لوجود السلف الصالح، وكان الناس ورعين وكانوا لا يأخذون ما ليس لهم بحق، فكانوا متقين وكانوا يتركون بعض حقهم خشية دخول الشبهة عليهم، فمن أجل ذلك كان الحلال كثيرا.
كان السلطان عبد الله بن راشد عليه رحمة الله تعالى في البلد يملك من العقاد وراشبام إلى شعب النبي هود، فهذا يسمى وادي ابن راشد، عبد الله بن راشد، وهذا كان في القرن التاسع الهجري، وكان يفتخر أنه ليس في مملكته سلطنته من وراء شبام إلى شعب النبي هود لا توجد ثلاثة أشياء: لا يوجد سارق، ولا يوجد حرام، ولا يوجد محتاج لمواساة الأغنياء للفقراء. فعاش أيام في حكم مملكته كان هكذا. وهذا السلطان كان يحفظ صحيح البخاري، حفظ، وكان يصلي كل ليلة 100 ركعة ويردوا من الليل 100 ركعة، هذا السلطان حقهم. وكان يحمد الله ويفتخر أنه ليس في سلطنته لا سارق ولا حرام ولا محتاج، حتى الحرام تبغى ما في حرام قدامك حلال خالص، والناس تصل إلى حاجتك من طعام وشراب بتبجي حلال ما تقدر، ولا يوجد محتاج لمواساة الأغنياء الفقراء، تكافلوا بينهم البين عليهم رضوان الله. وهذا في الأمة المحمدية يعد أمر غريب، وعصور في العصور متأخرة ما هو في القرون، لو تكلم على القرن الأول، القرن الأول فيه المصطفى والخلفاء الراشدون فشان وشان، لكن هذا في قرون متأخرة إلى القرن العاشر، القرن التاسع كان فيه الشيخ هذا السلطان، وأمثال هذا في النوادر يكون هنا وهنا وهناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقد حكي عن بعض فبهاء العراق أحرف أنه قال لا أقبل شهادة شحيح، قيل ولما؟ قال الشح يحمله على استيفاء حقه، وفي استيفاء حقه أخذه ما ليس له. ثم قال حدثني عطاء بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنه قال ما استقصى كريم قط، وتلا قوله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض. وفي الخبر كنا نترك 70 بابا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام. وقال الحسن أدركت من مضى يعرض على أحدهم المال الحلال فيقول لا حاجة لي به، أخاف أن يفسد على قلبي
أن يفسد علي قلبي.
وقد كانت الأئمة عدولا، فكانت الجنود معاونين لهم على التقوى، يأخذون عطاءهم بحق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذكر الخيل اختصرناه قال والخيل لرجل وزر وهو الذي يربطها فخرا ورياء وسمعة ونواء على الإسلام، فما أكلت وشربت في أجوافها حتى أبوالها وأرواثها وآثارها أوزارا في ميزانه يوم القيامة. وقد قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم وأعوانهم. فقال الثوري رحمه الله يقال يوم القيامة ليقوم ولاة السوء وأعوانهم. قال فمن لاق لهم دواتا أو برا لهم قلما، حمل لهم لبدا أو أعانهم على أمر فهو معهم. وجاء رجل إلى ابن المبارك فقال إني خياط، وربما خط شيئا لبعض وكلاء السلطان، فماذا ترى أكون من أعوان الظلمة؟ قال لست من أعوان الظلمة، بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الإبراء والخيوط. وكان بعض العلماء قد جلس في ديوان بعض الأمراء، فكتب الأمير كتابا فقال ناولني الطين أختم به الكتاب، فامتنع فقال ناولني الكتاب الذي كتبته حتى أنظر فيه، فلم يناوله. وفعل مثل ذلك سفيان الثوري مع المهدي، فكان بيد المهدي درج أبيض، وقد أدخل عليه الثوري فقال له يا أبا عبد الله أعطني الدوات حتى أكتب، فقال أخبرني بأي شيء تكتب، فإن كان حقا أعطيتك، وإلا كنت عونا على الظلم. وكان بمكة أمير قد أمر رجلا أن يقوم له على الصناع في عمارة ثغر من الثغور. قال فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سفيان عن ذلك فقال لا تفعلن ولا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير. فقلت يا أبا عبد الله سور في سبيل الله تعالى للمسلمين؟ فقال نعم، ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرتك، فتكون قد أحببت من بغض الله عز وجل. وقد جاء في الخبر من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. وفي الحديث إن الله ليبغض إذا مدح إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. وفي خبر آخر من أكرم فاسقا فكأنما أعان على هدم الإسلام. وليجتنب هذا السوق البيوع الفاسدة مثل بيع الغرر والخطر والمجهول، ومثل بيعتين في بيعة أحدها مصارعة أو مشارقة ولا يبيع ما ليس عنده ولا ما اشتراه حتى يقبضه ولا يبيع الدين بالدين والدين بالدين الدين بالدين ولا يتبايعان الثمار حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة ومن النخيل حتى تحمر أو تصفر ومن العنب حتى يلين أو يسود ونهى رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تأتي معنا الآداب في ذلك الاكتساب وذكر ما كان منتشرا من الحلال في القرون الأولى لورع الناس وخشيتهم وانتباههم. وإذا ذكر قلة ذلك فيما بعد وانتشار الحرام فلا تظن أنه يرى أو يعتقد أو يقرر أنه انتهى في المؤمنين والمسلمين أرباب الورع والاحتياط والصدق، فلا يزال منهم قوما على ممر العصور في القرون كلها وإن كثر الحرام وكثر الفساد حتى يأتي الوقت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي عن الزمان لا يبقى فيه أهل بيت إلا أكلوا من الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. ثم بعد ذلك وهذا الانتشار أيضا للسوء أيضا لو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله رزق المؤمن منها حلالا أو قوت المؤمن منها حلالا. فلا يزال في الأمة خير وإمكان تمسك بالخير وفوارق بين من لا يبالي وبين من يحتاط بحسب القدرة وحسب الاستطاعة وبين من يقصد الحرام في موضعه وبين من يخرج إلى الشبهة وبين من يبتعد قدر ما استطاع عن الشبهة ولا يقصدها. فهناك الفوارق دائمة وباقية بين الناس ولا كل الناس سواء وبعضهم أقرب إلى عفو الله أو إلى رضاه من بعض. وهكذا تبرع بعض فقهاء العراق عن قبول شهادة الشحيح البخيل، قالوا مالك إذا هو صدوق إنسان، قال أيوه، قال الشحيح صاحب البخل يستوفي حقه كامل ولا يرضى ينقص عليه شيء، وما يستوفي حقه إلا ولا بد شوية ويأخذ من حق الغير، فما آمنه ولا أقبل شهادته، فكان ما يقبل شهادة الشحيح، يقبل شهادة البخيل. هذا القاضي قال لأنه أهل الخير والاحتياط ما يستوفون حقوقهم، يترك شيء. ولهذا كما سمعتم كان إلى عهد قريب بعض الأسر هنا لهم مكيالين يوسعون مكيال زايد على المعتاد، إذا بيخرجون يخرجون به بيعطون، ومكيال مثل حق الناس العادي إذا بيشترون يشترون به نقصوا به. فكان كثير من خيار الأمة إذا أخذ ينقص ولو قليل، وإذا أعطى يزيد ولو قليل، بعد ما يستوي الميزان والكيل يزيد شوية فوق. ما لك؟ قال ما أشتري الويل بحبه. قال ما بغيت تشتري ويل للمطببين، قال بيشتري ويل مش حبه كم حبات زيد حبات أخر، خلص نفسك من الويل حتى تكون من الأوفياء الذين لا ويل لهم بل طوبى لهم في إحسان المعاملة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا لم يزل في الأمة. وهذا يسأل ابن المبارك قال أنا خياط ربما خيصي لبعض وكلاء السلطان، السلطان يقع في أخذ أموال الناس ويقع في كثير من الظلم، ماذا ترى أكون من أعوان الظلمة لأن خيط لصاحب السلطان هذا؟ هل أكون من أعوان الظلمة لأننا أخيط للوكيل السلطان خيط له ثيابه وأعطيه؟ قال أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. أنت قال أعوان الظلمة الذي يبيع عليك الإبرة والخيط وهو داري أنك تخيط الوكيل السلطان، هذاك من أعوان الظلمة، أما أنت قدك منهم، ده ما عندك من أعوانهم. لا إله إلا الله. فكان هكذا ورع الناس في ذكره. هذا ابن المبارك والد الإمام البخاري كان يجالس ابن المبارك هذا، وكان يأخذ عنه، فلهذا جاب الإمام البخاري بعدين من بيت ورع ومن بيت علم. فكان إسماعيل أبو الإمام محمد البخاري جليس عبد الله بن المبارك، يأخذ عنه ويعرف عنه الزهد والورع وهكذا. حتى قال في آخر أيامه، وكان تاجر، قال: إني أرجو أن ألقى الله ولم يختلط بمالي درهم من شبهة. درهم من شبهة، ما وفض عن الحرام، ما اختلط بماله كله في خلال الفترة هذه التي قضاها في التجارة عليه رضوان الله تعالى. فهكذا كان الصالحون. وسيدنا سفيان الثوري دخل على الأمير المهدي بيده ورقة يريد يكتبه، قال: يا أبا عبد الله أعطني الدواء هذا. قال: أخبرني بأي شيء تكتب، إن كان حق بقدم لك الدواء، وإلا أكون عون لك على الظلم، ما بعطيك. مرضي سفيان الثوري يقرب الدواء للأمير، قال: بتكتب إيش؟ بتكتب حق وخير، بقرب لك الدواء، بتكتب شيء فيه حيف على حد ولا أخذ شيء من غير محله، أنا ما بكون عوان من عوان الظلم، ما بعين على الظلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بعد.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النجش، وهو أن يعطي بسلعة شيئا وهو لا يريد أن يشتريها بشيء ليغر غيره بها، ولا يبتاع شيئا من ذهب وخرز مثل القلادة ونحوها حتى يفصل كل واحد عن حدته، كذلك السنة. ولا يتبايعان ما لم يظهر من الحيوان والثمار، ويتجنب القبلات مساهنة إلا شهرا بشهر
مسانهة
إلا شهرا بشهر أو سنة، فقد كره ذلك. وليتوقع كل بيع وشراء أخبر العلم ببطلانه مع دخول ربا فيه أو خروج من حكم العلم به، فإن ذلك كله منقصة للدين، مخبثة للكسب. فإن أشكل عليه شيء من هذه الأمور لخفائها سأل أهل العلم والفتيا، فيأخذ عنهم على مذهب الورعين ورأي المتقنين وليحتط لدينه ولينظر لنفسه، ولا يغمض في أمر آخرته، فذلك خير له وأحسن توفيقا. وليتجنب الصنائع المحدثة من غير المعروفة والمعايش المبتدعة في زماننا هذا، فإن ذلك بدعة ومكروه إذا لم يكن فيما مضى من السلف. وكلما كان سببا للمعصية من آلة وأداة فهو معصية، فلا يصنعه ولا يبيعه، فإنه من المعاونة على الإثم والعدوان. وكلما أخذ من المال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر، وكل معين لمبتدع أو عاص فهو شريكه في بدعته ومعصيته. وأخذ المال على جميع ذلك من أكل المال بالباطل، ومن أكل الحرام فقد قتل نفسه وقتل أخاه لأنه أطعمه إياه. قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وليس هذا من سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين فنوله ما تولى ونصله
جهنم، والعياذ بالله تعالى. أجارنا الله من جهنم وموجبات الدخول لجهنم، فذكر أنواع من المعاملات الفاسدة والمحرمة في الشرع يجنبها ذلك البايع. ويقول: كل ما فيه غرر خطر لا يدرى، يقول يرمي حصى والذي دخل إلا ما يسمونه البخت النصيب، والبخت والنصيب وما إلى ذلك. كل ما فيه غرر محرم في الشرع ومجهول ما يدرى، وبيعتين في بيعة واحدة ونحو ذلك. ولا يبيع ما 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 ليس عنده ولا يبيع شيء اشتراه حتى يقبضه اولا، فان النبي نهى عن بيع المبيع قبل قبضه، اشتري من ذا ويبيع على ذا ولا شافه ولا اخذه ولا دخله الى مكانه ولا ولم يقبضه بعد، ولا يبيع دين بدين، فانه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه الا يدا بيد مثلا بمثل، ولا يتبايعان الثمار حتى يبدو صلاحها قبل ما يظهر بصلاحها ويومن عليها العاهة بالإحمرار والإصفرار في مثل النخيل، إذا بدأ يحمر ويصفر يجوز البيع بعد ذلك، ومن العنب حتى يلين أو يسود يبيض، كل شيء بحسبه، والحب حتى يشتد، وكذلك النجش يغر غيره بأن يظهر رغبته في السلعة بثمن وهو ما يرغب فيها أصلا أو لا يرغب بذلك الثمن، وقد يكون باتفاق مع البائع يقول تعال وقل أنا بشتري بكذا وكذا حتى يشتري غيرك بنعطيك بعدين زايد ناقص ونعطيك يجيب كم هذا يقول أنا بشتريها بكذا كذا، كذاب ما بشتريها إلا من شان الثاني يرغب فيها ويشلها، يقول يشتريها واحد غيره بعدين هو اللي يحط من عنده بالسعر كذا ولا بيشتري شيء أبدا إلا من شان يغري غيره على الشراء، هذا النجش نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، وكل أنواع الغش والخداع منهي عنها في الشريعة، وكذلك ما لم يظهر من الحيوان والثمار بعد، يقول اللي في بطن الشاهدة واللي في بطن البقرة بكم بتشتري؟ قال لي يقع ماشي يقع لي يقع، خلوا أول يخرج من البطن وبعدين بيع، ما دام وسط البطن هذا المظهر ممنوع البيع ما يصح، ما لم يظهر من الحيوان ولا من الثمار، وهكذا قال فإن ذلك منقص للدين مخبثه للكسب، فإن أشكل عليه شيء من الأمور يخفيها سأل أهل العلم والفتيا، يأخذ عنه على مذهب الورعين، ولا يروح يدور يقول هذا مشدد هذا بنشوف واحد ثاني يسهل لنا، يدور له أي طريقة يا أخي ماشي فيها قول ماشي فيها كذا ماشي فيها مذهب ماشي فيها. بغى بيبرر له بأي وسيلة فإن حصل حد من اللاعبين يلعب له ولا يجيب له ده وإلا بعدين هو يصلح لنفسه ويقول تحلل لنفسه يقول بس هذا المرة ما في شيء خلها تعدي، وبعدين يمكن وقت المسألة مع تعدي بعدين ممكن بعدين على الصراط مع تعدي مع تمشي انتبه لنفسك، وهكذا رزقنا الله تقوى احبنا برحمة الوسيعة ورفعنا مرات القرب الرفيعة من ضمن نفسك من حب قربنا مع من قرب ورفعنا الرتب وعملنا بالإفضال وسيدنا في كل حال ورفعنا المرات بالعوال من ضمن في سلك الصالحين ثبتنا في حجب المفلحين ويبارك لنا في أيامنا وليالينا وظواهرنا وخوافينا بركات تامات كاملات ندرك بها شاء والصدق في الإقبال عليه مع كمال القبول لديه، وأن يكرمنا بإقباله وبوجه الكريم علينا ويعملنا بألطافه الجميلة، ينضمنا في سلك من ارتضاهم وسقاهم في المحبة سلسبيلة في عافية، وأن يصلح شؤوننا الظاهرها في شؤون المسلمين فرد قلوب الأمة أجمعين، واختمنا بأحسن وراضي عنا في خير لبس وعافية.
اختم شبائل حضرة النبي